آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس التعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه، ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا في انتهينا عند ذكر الأوجه الدالة على بطلان قول المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل، وقالوا أن الله عز وجل لا يوصف بهذه الصفات على الحقيقة، بل هي من المجاز. قال الشيخ رحمه الله: وجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. أنه لو كان مقالتهم حقا لاستلزم ذلك أمورا باطلة، ومعلوم أنه إذا كان اللازم باطلا دل على بطلان الملزوم. فمقالة التعطيل وهو أن الصفات الأعز الواردة في الكتاب والسنة أنها ليس على الحقيقة بل هي على المجاز، وأنها لا يمكن أن تحمل على ظاهرها، يلزم منه لوازم باطلة. قال: فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. لماذا عطلوا النزول وعطلوا المجيء وعطلوا الانتقام وعطلوا الضحك وعطلوا القبض والبسط وعطلوا الوجه وعطلوا الاستواء وما شابه ذلك؟ قال: لأنهم فهموا منها صفة المخلوق. وقلنا بأنهم إنما فروا من التشبيه إلى التعطيل حيث نفوا أن تكون هذه الصفات صفات لله عز وجل على الحقيقة، ولم يحملوا النصوص على ظاهرها فرارا من التشبيه، وظنوا أن إثباتها يقتضي تشبيه الله بخلقه، وهذا أمر باطل. فنقول، فيقول الشيخ رحمه الله، أن لو كانت مقالتهم حقا لاستلزم ذلك أن يكون ظواهر النصوص تشبيها، ولا شك أن تشبيه الله بخلقه كفر. فمعنى ذلك أن ظواهر النصوص كفر، أن ظواهر النصوص هي كفر، لأن ظاهرها على حسب ما يقولون أن ظاهرها يستلزم التشبيه. قال: وتشبيه الله بخلقه تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وأعيد هذا الوجه الآن. لو قالوا الأمر الأول أنهم فهموا من نصوص التشبيه ففروا من التشبيه للتعطيل، تقول الأشعري: لماذا نفيت اليدين عن الله عز وجل؟ قال: لأني إذا أثبتت اليدين لا يفهم من هذا النص إلا يدي المخلوق. فلو قلت بأن الله عز وجل له يدان لا أفهم من اليدين مضافتين الله عز وجل إلا يد المخلوق، فاقتضى أن ظاهر النص يفيد التشبيه، وأن ظاهر قول ويبقى وجه ربك يفيد تشبيه وجه الله بخلقه، وأن ظاهر قول إن الله يحب التوابين يفيد أن محبة الله كمحبة خلقه، وأن ظاهر قوله ينزل قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا يفيد أن النزول نزول مماثل نزول المخلوق، وأن الرحمن العرش استوى أن استواءه كاستواء المخلوق. هكذا هم فهموا من النصوص التشبيه ثم فروا منها إلى التعطيل، فقالوا: الاستواء ليس فعلا قائما بالله عز وجل، والنزول نزول الملك، والمجيء مجيء أمره، وما شابه ذلك من هذه التأويلات، وأن اليد مراد به القدرة والنعمة، والوجه مراد به الذات، وهكذا. ومعلوم أن مقالتهم تستلزم أن يكون ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفرا، لأن معنى كلامهم أن ظواهر النصوص تدل على الكفر، وأن ظاهر القرآن يدل على الكفر وهو التشبيه، أن ظاهر القرآن يدل على تشبيه الله بخلقه وهو كفر. فمعنى ذلك أن ظاهر القرآن كفر، وأن ظاهر السنة كفر، وهذا لا شك أنه مقالة باطلة. يقول الشيخ: وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الشرك والكفر ما هو؟ الشرك أن يسوى بين الخالق والمخلوق، فهذا قد سوى بين الخالق والمخلوق في الوجه، في الصفة، في السمع، في البصر، وهذا هو التشبيه، وهذا هو الكفر بالله تبارك وتعالى، هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يجعل الله عز وجل شريكا في صفة من صفاته، أو في اسم من أسمائه، أو في فعل من أفعاله، فيقول: فعل المخلوق كفعل الله، وجهه كوجه المخلوق كوجه الله، هذا هو الشرك بالله عز وجل. قال: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، بل إن بعض الأشاعرة قد صرحوا بأن ظواهر النصوص كفر، أي أن أن ظواهر النصوص يدل على الكفر على التشبيه، وأنه لا يمكن تحمل النصوص على ظواهرها، فعدلوا عن ذلك إلى التحريف. قال ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. هم يحتكمون لعقولهم، معنى ذلك أن الله عز وجل أنه قال لا تأخذ الهدى من الكتاب والسنة، ولا فائدة من جعله قرآن عربيا، لو جعلناه فرنسيا أعجميا صينيا لكان لا فرق. لماذا؟ لأنكم لستم مأمورين أن تحملوه وتفهموه على مقتضى اللغة العربية، وأن لا يراد منه ظاهره. طيب كيف نفهم يا ربنا بحسب مقالتهم الباطلة، كيف نفهم كلام الله؟ قال افهموه بعقولكم. يلا كل واحد يشغل عقله، وكل نتيجة نتجت من عقله فيدين بها. فالجهمي قال أنا شغل عقلي وأنا أعمل عقلي، عقلي يدل على نفي الأسماء والصفات، لو أثبتت أن من أسمائه السميع والمخلوق من أسمائه السميع لاقتضى ذلك التشبيه، إذن الله ليس من أسمائه السميع ولا البصير، لأن إثبات الأسماء يستلزم التشبيه في المخلوق فضلا عن الصفات. جاء الجهمي المعتزلي قال لا 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 لا، هذا كلام باطل، لا أثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه، إنما التشبيه في إثبات الأسماء إذا أثبتنا الصفات. فماذا نفعل؟ قال عقلي المعتزلي يقول أني أثبت الأسماء فقول أن الله من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير ومن أسمائه الحكيم، لكنه سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحكيم بلا حكمة، ورحيم بلا رحمة، وغفور بلا مغفرة. قال هذا عقلي يقول بهذا. جاء الأشعري قال أعوذ بالله، إيش العقول الفاسدة هذا، لا 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 العقل لا يدل على هذا. على ماذا يدل؟ قال العقل يدل على إثبات سبع صفات فقط سبع. الله قد ذكر صفات كثيرة في كتابه، كثيرة أسماء الله لا حصر لها وصفات. قال لا 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 لا، العقل يثبت سبع صفات فقط. ما هي أيها الأشعري؟ قال الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والباقي. قال لا، والأفعال قال لا، الله لا يوصف بفعل، لا يجيء ولا يأتي ولا يقبض ولا يبسط ولا ينزل ولا يستوي ولا يبطش ولا ينتقم ولا يحب ولا يرضى ولا يضحك ولا يسخط، وليس له وجه ولا يد ولا ساق ولا شيء من ذلك. عقل يدل على هذا. طيب جاء السالمي قال عقل يدل على خلاف ما ذكرتم. جاء الكلابي قال عقل يدل على خلاف ما ذكرتم. جاء المشبه قال عقل يدل على خلاف ما ذكرتم، وهكذا. فكأن الله عز وجل جعل الكتاب والسنة وفق عقول الناس، وكل يقول بما قال عقله، ولا شك أن هذا من أعظم الباطل. الله لم يجعل الكتاب والسنة موكولا لعقول الناس، كل يفهم بعقله ما أراد. إذا كانت المسائل الفقهية، الفقهية الفقه لا يجوز أن تعمل فيه العقول، بل يجب فيه الوقوف على النصوص، وكل ما لم يأتي فيه نص يقاس على ما جاء في النصوص. وذلك يقول علماء مصادر التشريع ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس على مسألة جديدة حادثة لا نستقل بحكمه، بل نحملها على ما جاء في النصوص، فنقيس ما لم يأتي فيه نص على ما جاء فيه النص. إذا ما رده إلى ماذا؟ إلى النصوص، وهي مسائل فقهية، المسألة الخلاف فيها هين. لا يمكن أن يقول إنسان عقلي يدل على أن هذا من نواقض الوضوء. قال والله عقلي يدل على أن الإنسان إذا كح أو عطس عطسا شديدا أنه ينقض وضوءه حتى لم يخرج منه ريح. قال عقل يدل على هذا، هل يمكن؟ لا يمكن، باطل. طيب إذا كان العقل لا يمكن أن يستقل بإثبات حكم متعلق بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج وغير ذلك، كيف يستقل العقل بإثبات ما هو غيب، بأن يصف الله بما شاء وينفي عن الله ما شاء، ينفي ما أثبته الله نفسه ويصف بما لم يصف به نفسه ولم يصف به رسوله ولا سلف الأمة؟ هل يمكن أن يجعل الله عز وجل ما يتعلق بالغيب وبذاته تبارك وتعالى موكول العقول الناس وفي الفقه يقول لا، لا تستقل بالفقه وتأتي بقول جديد، بل قس على ما جاء في النصوص. هو ليس هذا من أعظم الباطل؟ هذا من أعظم الفساد، من أعظم الباطل، من أعظم التناقض، وهو من أعظم اللوازم الباطلة التي تلزم قول المعطلة. قال الشيخ ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وسموه تأويلا. إذا كان قولكم أيها المعطلة كالأشاعرة مثلا حقا، لاستلزم ذلك أن السلف كانوا جاهلين بالحق، لأنه لم يرد عنهم حرف واحد موافق لما تقولون قط. طيب، إما أن تكونوا أعلم منهم أو أحسن بيانا منهم، وهم كانوا ما يستطيعون البيان، ما عندهم فصاحة ولا بلاغة، وإما أن تكونوا أعظم نصحا، كانوا يعلمون وعندهم بيان لكنهم كتموا الحق. أنتم لا ناصحين للأمة، أنتم ناصحون للأمة، ولا شك أنه من أعظم الباطل، من أعظم الباطل. لا يمكن أن يكون الحق فيما قلتموه أيها المعطلة أو قلتموه أيها المعطلة دون ما كان عليه السلف. فهذا فقولكم لو كان حقا لاستلزم أن السلف كانوا مقصرين، لاستلزم أن يكون السلف إما أن يكونوا جاهلين بالحق أو مقصرين في بيان الحق، حتى جئتم أنتم أيها الخلف فعرفتم ما لم يعرفه السلف وتكلمتم بما لم يتكلم به السلف. قال وحينئذ إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون وسلف الأمة وأئمته قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. يلزمكم إما أن يكون السلف جاهلين بما أنتم تعلمونه، أو أن يكونوا عالمين لكنهم كانوا مقصرين، ما قالوا مثل ما قلتم، أي سكتوا عن بيان الحق الذي بينتموه أنتم، ولا شك أن هذا أن كلاهما باطل. قال رابعا من اللوازم الباطلة على قول المعطلة أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من التكذيب. يقول مقتضى من لوازم كلام معطلة أن يكون الكلام الله ورسوله ليس مرجع للناس، بل المرجع ماذا؟ ارجع إلى المعطلة، أنت حظك عاد، أنت عاد إما أن تذهب إلى الجهمي وتأخذ عقله، أو تذهب إلى المعتزلي وتأخذ عقله، أو الأشعري أو الكلابي أو السالمي أو ما شابه ذا كل نيش، أو الكرامي، فتذهب إلى العقول ولا ترجع إلى نصوص الكتاب والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى عقولكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى عقل الجهمي، عقل كذا، نعوذ بالله، إلى الله ورسول الكتاب والسنة. قال خامسا من لوازم الباطلة على قول المعطل أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيقال في قوله وجاء ربك إنه لا يجيء، لأنه جاء ربك في إثبات المجيء لله عز وجل، هم يقول لا، الله لا يجيء، ينزل ربنا السماء الدنيا، الله ينزل، بل يداه مبسوطتان ليس له يدان، إن الله يحب التوابين، لا يحب، يضحك الله لرجلين، لا يضحك، وغضب الله عليهم، لا يغضب، القلوب العباد بين أصابعهم أصابع الرحمن، ليس له أصابع، فيكشف ربنا عن ساقه، ليس له ساق، استوى ثم استوى عرش، لا يستوي، وهكذا هكذا، لا يحب ولا يرضى ولا يسخط ولا، على شك أن هذا، لأنهم يقول لا يستوي. وقال العلماء أن المجاز من خصائص المجاز أنه يصح نفيه، يعني مثال ذلك لو جاء رجل قال معنا في المعركة أسد يقاتل أشد القتال، طبعا المراد بالأسد هنا رجل شجاع، وهذا يسمى في اللغة مجازا، قال المجاز يجوز أن تفيه، يجوز لأحد يقول لا لم يكن معكم أسد، قال نعم أنا أدري ما ليس معنا أسد لكن معنا رجل شجاع، المجاز يصح نفيه. لو قال الرجل معنا أسد يقاتل أشد القتال، قال له آخر ليس معكم أسد، أي ليس معكم حيوان مفترس، صح نفيه. فهل يمكن أن نقول أن ننفي ما أثبت الله نفسه؟ الله يقول ينزل ربنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، يقول لا ينزل، وجاء ربك لا يجيء، هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلم؟ لا يأتي، ويبقى وجه ربك لا وجه له، بل يداه مبسوطتان لا يدان له، إن الله يحب التوابين، لا يحب، ورضي الله عنهم لا يرضى، نعوذ بالله. هذا يقتضي أن ننفي ما أثبته الله لنفسه، ولا شك أنه من أعظم الباطل. قال: وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله من أبطل. طيب، قال أنه لا ينزل، لأن الإسناد المجيء والنزول لله عز وجل مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، هذا أظهر علامات المجاز أنه يصح نفيه. لو قال قائل: رأيت أسدا في الغابة، ما استطاع أحد أن يقول له: لا، ليس بصحيح. لا، نعم، رأيت أسدا، لأن الأسد موضوع للحيوان الشجاع لا ينفى. لكن لو قال: معنا أسد يقاتل، صح أن يقال له: ليس معكم أسد، لأن الأسد موضوع للرجل الشجاع، على الرجل الحيوان المفترس. فمن أظهر علامات المجاز عند من يقول بالمجاز أنه يصح نفيه. فلو كانت صفات الله مجازا لصح نفي ما كل نصوص الصفات، كل ما أثبته الله لنفسه ننفيه، ولا شك أنه من أعظم الباطل. قال: وأظهر علامات المجاز عند قائلين به صحة نفي. قال: ونفي ما أثبته الله تعالى ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه، أي أنه نزول أمره. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، أو تعدل الأسماء أيضا، تعدل الأسماء ونفى الأسماء أيضا، لا، ليس من أسماء السميع ولا البصير ولا الحكيم. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية، وأثبتوا ما أثبته بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، أي عقله هو الذي يتحكم فيما يجب لله وما يجوز له وما يمتنع عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. بل نقول لهم: أنتم تقول العقل، العقل يدل على إثبات الصفات ويدل على إبطال مقالتكم من التعطيل. قال: مثال ذلك الأشاعرة مثلا أثبتوا 7 صفات، منها الإرادة. قالوا: الإرادة نثبت 7 صفات، لماذا؟ قال: العقل يدل عليها، منها الإرادة. طيب، والمحبة؟ قال: لا، ننفيها، مجاز. الإرادة حقيقة، صفة، هي الإرادة، وعقلنا دل عليه، هكذا يقول الأشاعرة. يقول الشيخ: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. قال: أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه، أما السمع فمنه قوله: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل قال: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. قالوا: كيف أثبتتم الإرادة بالعقل؟ قال: كون الله عز وجل أعطى هذا خص هذا بالقوة، وخص هذا بالضعف، وخص هذا بالسمع، وجعل هذا لا يسمع، وخص الجبل بالقوة، وخص الإنسان بهذا الوجه، وخص. قالوا: هذا التخصيص، تخصيص مخلوقات وتباينها في الصفات، يدل على أن الذي فعل ذلك مريد، ولك أراد أن يجعل الإنسان على هذا النحو، وأن يجعل الجماد على هذا النحو، والجبل على هذا النحو، والشجر على هذا النحو، والإنسان نفسه أراد أن يجعل هذا قويا وهذا ضعيفا، وهذا أبيض وهذا أسمر، وهذا حكيم وهذا جاهل، وهذا ذكي وهذا غبي، وهل مجر. قالوا: فهذا يدل على أن الذي فعل ذلك مريد، لأن التخصيص بعض المخلوقات بشيء دون الآخر يدل على الإرادة. هكذا قالوا: العقل يدل عليها. ونفوا الرحمة. طيب، لماذا نفيتم الرحمة؟ قال: لأن الرحمة تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال. قال: لأن الرحمة فيها لين ورقة وميل المرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل. قال: وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة، أي كل دليل فيه إثبات الرحمة، تأولوا حرفوه إلى الفعل أو الإرادة. قال: ويرحم، والله خير الراحمين، ها، ورحمتي وسعت كل شيء. المراد بالرحمة ليس من الرحمة التي هي صفة، المراد ورحمتي أي إرادتي للخير، إرادتي للثواب، فأولوها وحرفوها وقالوا: المراد بالرحمة الإرادة، المراد بها الإرادة، إرادة الإنعام أو إرادة إدخال الجنة. قال: وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية كالإرادة، الإرادة ثبتت في الكتاب والسنة، والرحمة ثبتت في الكتاب والسنة، وأدلة ثبوتها هي الرحمة أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة في الكتاب والسنة. الأدلة الدالة على إثبات الرحمة أكثر من الأدلة الدالة على إثبات الإرادة. قال: فقد وردت أي الرحمة بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل ويرحم من يشاء. طيب، هذا إذا استوت الإرادة والرحمة في الدليل السمعي، بل الرحمة أظهر في النص الكتاب والسنة. طيب عندكم الدليل الثاني العقلي، أنتم قلتم أن الإرادة يدل عليه العقل للتخصيص، كون خص هذا المخلوق بكذا كذا، التخصيص يدل على الإرادة. والرحمة تأولتموها أو حرفتموها. قال يمكن إثبات الرحمة بأبلغ مما أثبتتم به الإرادة عقلا. قال ويمكن إثباته بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. أوليس الله ينعم على هذا وتترى عليه نعمه، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، ويدفع عنهم نقما كثيرة لا تحيط بها العقول. أوليس هذا دليل على الرحمة؟ هذا رجل مطيع تقي بر، الله عز وجل ينصره ويؤيده ويحفظه ويصونه ويرزقه ويكفيه، وذاك رجل فاجر ظالم يسلط الله عليه من النقم والآفات والمصائب والعقوبات. أوليس ما فعله الله عز وجل تجاه هذا التقي الطائع أوليس دالا على رحمة الله عز وجل دون ذاك الظالم الذي عاقبه الله عز وجل؟ رحم الله هذا المؤمن وعاقب ذلك الكافر، بل الكافر كون الله عز وجل رزقه البصر والنعمة والمال والصحة والعافية والهوى وكل نعم الله، أوليس دالا على رحمة الله حتى بالكافر؟ فإنها دلالة عقلية ظاهرة أظهر من دلالة الإرادة. قال في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأجل من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك الخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. إذن الرحمة والإرادة من جهة الدلالة السمعية النصوص متساويان، بل الرحمة أبلغ لأن النصوص جاءت فيها أكثر. طيب من جهة العقل، دلالة العقل على الرحمة أبلغ من دلالة العقل على الإرادة، فلماذا نفيتم الرحمة وأثبتتم الإرادة؟ هذا تحكم محض. قالوا أما نفيها، أي نفي الرحمة، بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة أيضا، هذا يقال أيضا في الإرادة التي أثبتتموها. قال لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. حتى الإرادة، الإرادة هو ميل المريد للمراد، إما لحصول منفعة أو دفع مضرة. طيب لماذا لما تقولوا ميل والله منزه عن الميل ونفيتم إرادة؟ طيب قولوا مثل ما قلتم في الرحمة، إذا قلتم أن الرحمة ميل الراحم إلى المرحوم ورقة، كذلك الإرادة ميل المريد للمراد، ميل المريد للمراد، ففي الرحمة ما في الإرادة، فلماذا أثبتتم إرادة ونفيتم الرحمة؟ قال فإن أجيب في أن الإرادة تستلزم ميل المريد للمراد أو إلى ما يرجو به حصول منفعة دفع مضرة، فإن أجاب قال بأن هذا إرادة مخلوق، الميل ميل المريد إلى ما يريده هذا في حق المخلوق ميل، أما في حق الله لا نقول له ميل، وأن الله يريد من غير أن يكون منه ميل لحصول منفعة أو دفع مضرة، نقول لهم قولوا في الرحمة أن الرحمة لين ورقة من الراحم، هذا في حق المخلوق، أما في حق الله فلا يلزم ذلك. كما نفيتم اللازم في الإرادة عن الله عز وجل وقلتم أن هذا من لوازم صفة المخلوق، قولوا في الرحمة أن الرقة واللين من لوازم صفة المخلوق ولا يلزم ذلك في حق الله عز وجل. قال فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص اللي هو الميل عندكم والرقة هي رحمة المخلوق، وأما رحمة الله فلا يلزم منها ما يلزم في صفة المخلوق، إن الله عز وجل أكمل من المخلوق وذاته ليست كذات المخلوق، ولا يلزم منه من صفاته ما يلزم من صفة المخلوق. قالوا بهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا، وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله تعالى وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين. الأشاعرة المعطلة يردوا على المعتزلة لأن المعتزلة أكثر تعطيلا منهم، لكن الأشاعرة يعجزون عن إبطال قول المعتزلة لأنهم مشتركون في أصل التعطيل، بل تناقض الأشاعرة أكثر من تناقض المعتزلة. المعتزلة التزموا قاعدة، قالوا الصفات كلها ننفيها، كل لا نفرق بين صفة وصفة أبدا، ومن الأشاعرة قال لا نثبت بعضا وننفي بعضا بتحكم محض، بل قد يكون الذين نفوا أبلغ في العقل من جهة الدلالة مما أثبتوه. وذاك تسلط عليهم المعتزلة فقال أنتم متناقضون، نحن على الأقل عندنا قاعدة التزمناها، وهي قاعدة باطلة لا شك، لكن قالوا التزمنا قاعدة وطريق واحد خلاص كل صفاتنا فيها، أما أنتم تحكم محض، نثبت هذا وننفي هذا، وإذا قلنا لكم بأن هذه الصفة يلزم منها طيب الإرادة تثبتون إرادة، طيب وليس إرادة إثبات إرادة الله يستلزم التشبيه بإرادة المخلوق؟ قال لا، إرادة تليق به، طيب قولوا رحمة تليق به، حب يليق به، بغض يليق به، يد تليق به، وجه يليق به، قولوا مثل ما قلتم، فهم متناقضون. قالوا محتجوا به الشاعرة، لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين، أحدهما أنه طريق مبتدع، أي لا يمكن للشاعرة أن ينتصروا على المعتزلة لأن طريقهم مبتدع لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا سلف الأمة ولا أئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة، البدع إنما ترد بالسنن لا ترد بالبدعة، البدعة لا تبطلها ببدعة أخرى، نبطل بدعة المعتزلة ببدعة الأشعرية. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوا على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم، يقول المعتزلة للأشاعرة، لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، قلتم الرحمة معناها إرادة الإنعام، الوجه مراد به الذات، اليد مراد به القدرة، هذا أنت تأولتم، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا، أنتم عقلكم دل على إثبات بعض الصفات ونفيها، طيب عقلكم ليس حجة علي، عقلي أيضا أنا أيها المعتزلي يثبت شيئا وينفي شيئا، وليس عقلكم حكما علي ولا على أحد من خلقه. قال فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، الأشعرية والماتريدية أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، قالوا العقل يدل على هذا وينفي هذا، قالهم المعتزلة أنتم التحكم المحض، عقلكم يدل على إثبات هذا وينفي هذا، طيب أنتم ما أثبتتموه يلزم منه بمثل ما نفيتموه، لماذا نفيتم الضحك والرحمة مثلا؟ قالوا لأن إثبات الرحمة فيه ميل ويستلزم أن تكون رحمة الله كراحة المخلوق، طيب إرادة يلزم منها مثل ما يلزم المخلوق، لماذا أثبتتم إرادة والكلام؟ قال لا، كلام يليق به وإرادة تليق به، قال قولوا رحمة تليق به ووجه يليق به. ولذلك الجهمية المعتزلة قال نحن قاعدتنا مضطردة ننفي الصفات كلها، جاء الجهمية للمعتزلة قال الآن أنتم تنفون الصفات لأن الصفات عندكم لأن إثباتها على الحقيقة يستلزم التشبيه وتثبتون الأسماء، تحكم محض، حتى الأسماء يستلزم التشبيه، لو قلت من الله سميع والمخلوق سميع لاقتضى أن يكون سمع الله كسمع المخلوق وأن اسم السميع متشابه، إذن انفوا الأسماء. فالجميع قالوا المعتزلة أيضا أنتم متناقضون، أثبتتم الصفات ونفيتم إيش؟ أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، لا تحكم محض، حتى إثبات الأسماء يستلزم التشبيه، إذن أنفوا الأسماء والصفات. فكل فرقة الجهمية تسلطوا على المعتزلة، والمعتزلة تسلطوا على إيش؟ الأشاعرة والماتريدية، وكل منهم متناقض، والمصير والنجاة هو بأن يرجع الإنسان إلى الكتاب والسنة الذي أمرنا بأن نتحاكم إليهما عند التنازع. قال ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون الله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله عليه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشيخ تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. قال أما تعطيل المعطل فظاهر، كل معطل ممثل، أما تعطيل المعطل ظاهر، مكون المعطل عطل أي نفى الأسماء ظاهر لأنه نفى الأسماء نفى الصفات، وأما كون المعطل ممثلا أيضا مع أنه معطل ينفي، قال فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. لماذا نقول الأشعري لماذا تنفي الرحمة؟ قال لأن إثبات الرحمة يلزم أن تكون رحمة الله كرحمة المخلوق فنعطل، إذن هو فهم إثبات الصفات التمثيل، ففر من التمثيل إلى التعطيل. قال إنه لا يفهم من إثبات الرحمة لله عز وجل إلا رحمة تليق المخلوق، فنحن نفر من هذا. وذلك كل معطل ممثل، لأن الذي قاده إلى التعطيل والنفي هو التمثيل أولاً، هو التمثيل أولاً. قالوا أما تمثيل ممثل فظاهر، كون ممثل ممثلاً ظاهر لأنه يمثل صفات الله بصفات خلقه. وأما كون الممثل أيضاً من يمثل صفات الله بصفات خلقه أيضاً هو معطل، قال فمن ثلاث أوجه. أولاً أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالاً على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الممثل الذي يقول وجه الله كوجه المخلوق، ويده كوجه يد المخلوق، ونزوله كنزول المخلوق، ورحمته كرحمة المخلوق، هذا أول شيء معطل، لأنه نفى المعنى الحق، نفى الوجه اللائق بالله الذي لا يشبه الأوجه، نفى اليد اللائقة بالله التي لا تشبه الأيدي، نفى النزول الذي اللائق بالله الذي لا يشبه نزول المخلوقين، نفى الرحمة اللائقة بالله التي لا تشبه رحمة المخلوقين، فهو عطل المعنى الحق اللائق بالله. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله تعالى للخلق. لما مثل عطل النصوص الدالة على أن الله لا يماثل خلقه، عطل قوله ليس كمثله شيء، عطل قوله فلا تضرب الله الأمثال، عطل قوله هل تعلم له سمية، عطل قوله فلا تجعل الله أندادا، عطلها لأنه جعلها هذه الصفات مماثلة. فأين فما معنى قوله فلا تضرب الله الأمثال؟ قال الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، عطل الله عن كماله الواجب وعن كونه صمدا كاملا إذ شبهه بالمخلوق الناقص. بهذا يختم الشيخ رحمه الله الأبواب الثلاث ويقعد لمذهب أهل السنة والجماعة، ثم عقد بابا رابعا في ذكر بعض الشبهات التي يوردها النفاة والمعطلة، إما أن يريد دليلا يدل على التشبيه، أو يريد دليلا يدل على التعطيل. فأتى الشيخ بهذه الشبهات وهو خمسة عشر مثالا مثل بها ليبطل دلالتها حتى يكون الإنسان يعرف الجواب على ما يريده النفاة المعطلة أو ما يريده المشبهة. وهذا من حسن الشيخ رحمه الله في هذا التأليف. قال الشيخ في الباب الرابع شبهات وجوابها، قال اعلم أن بعض أهل التعطيل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. أين بعضهم جاءوا بنصوص قال أخي يلا أثبت على ظاهرها، أنتم أولتم خلاص مثل ما أولتم هذا النص فنحن لنا حق أن نتأول باقي النصوص. فكانوا قالوا السلف لماذا أولتم بعض النصوص، هذه نصوص أنتم أولتموها. فأورد على أهل السنة بعض النصوص الذي يزعم أن أهل السنة والجماعة تأولوها، يصرفوها عن ظاهرها ولم يحملوها على ظاهرها، بل حملوها على المعنى المجازي على خلاف الظاهر، فجعل ذلك دليلا يدل على بطلان على صحة طريقته، وأن له حق أن يتأول ما شاء من الصفات. وقال أي المعطل كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثلي فيما أولتموه، قال ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، حتى ما أورده من قال لك أن هذا التفسير هو صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق ومن يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها لبعض. نقول قد يكون الدليل الذي تقول أن السلف تأولوه على خلاف الظاهر ليس الظاهر ما تدعيه، بل قد يكون الظاهر ما فسره به السلف، وما ادعيته من الظاهر ليس ظاهرا بل هذا خلاف الظاهر، فيكون خطأ في دعوى كأن هذا الحديث يراد به أن ظاهره كذا وقلت أن السلف تأوله، وفي حقيقة الأمر أن السلف حملوه على ظاهره وأنت لم تفهم منه الظاهر. قال ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، قال فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، أي حتى لو ثبت أن السلف صرفوا حديثا عن ظاهره أو نص عن ظاهره فإنما صرفوه لدليل آخر من الكتاب والسنة لا من عقولهم. لا يمكن نصفه حديثا أو نصا في الصفات عن ظاهره إلا بدليل نص آخر يفسره ويبينه. قال: إما متصلا وإما منفصلا، إما أن يكون الدليل آخر منفصل، حديث آخر، آية أخرى، أو متصل بنفس الحديث فيفسر ظاهره بين المراد به خلاف الظاهر. قال: وليس لمجرد شبهات. أما أنتم تتأولون بعقولكم، أما أهل السنة لو تأولوا، لو فرضنا وجود ذلك، فإنهم يتأولون ويصرفون الكلام عن ظاهره لدليل النص، أي صرفوا اللفظ النص عن ظاهره لدليل نص آخر. أما أنتم صرفتم النص عن ظاهره بعقولكم وليس عندكم أدلة تصرفون به هذه النصوص عن ظواهرها. قال: وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى ما نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا رد مجمل. أما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره فلنمثل بالأمثلة. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي أو الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول، أي لم يحرف ولم يصرف اللفظ عن ظاهره، إلا في ثلاث أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني لأجد أو أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا القول ذكره في أظن في إحياء علوم الدين. فقال إن أحمد لم يتأول شيئا، أي لم يصرف حديث عن ظاهره، إلا هذه الحديث ثلاثة صرفها عن ظاهره، وهذا قول باطل. هذا قول باطل كما سيأتي تفصيل من كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. يمين الله، هل مراد الحجر الأسود؟ لو قال الحجر الأسود يمين الله، أثبت أيها السنة أن الحجر الأسود هو يمين الله، أي هو ذات يمين الله، هو ذات يده التي هي اليمين. قالوا: هذا ظاهر النص، وأنتم تأولتموه ولم تجعلوا الحجر الأسود يمينا لله عز وجل. قال: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث من قال لكم هذا حديث؟ هذا حديث باطل لا يثبت. قال ابن الجوزي في العلم المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لا يثبت. إذن هذا الحديث باطل أساسا، حتى فلا نحتاج إلى تأويله، لأنه حديث باطل لا يصح. قال: وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه لأنه لا يثبت. لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، أنه من قول ابن عباس. قال ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه، أي الحجر الأسود، وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، كأنما. قال: من تدبر اللفظ المنقول أي ابن عباس تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال ابن عباس يمين الله في الأرض ولم يطلق ولم يقل يمين الله. قال: وحكم اللفظ المقيد، أي لأنه في الأرض، يخالف حكم المطلق، لم يقل أن الحجر الأسود يمين الله مطلقا، فقال يمين الله في الأرض. ثم قال: فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فشبه من يصافح الحجر الأسود بمن يصافح الله، وشبه بمن يقبل الحجر الأسود بمن يقبل يمين الله تبارك وتعالى. قال: فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، أي هذا ليس حديثا وإنما هو قول ابن عباس، وقوله صريح في أن المراد باليمين هو ليست هي الصفة لله عز وجل، وإنما هو بمثابة أن تقبيله كمن يقبل يمين الله ومصافحه كفاك أنه. قال: كأنما، فعلى سبيل التمثيل لا على سبيل أن الحجر هو يمين الله عز وجل على سبيل الحقيقة، هذا فضلا عن كونه ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: المثال الثاني قلوب الإصبع العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن. هذا الحديث الذي ادعى الغزالي أن الإمام أحمد تأوله وصرفه عن ظاهره. قال الجواب أن هذا الحديث صحيح، روى مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه كحيث يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن الله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. أهل السنة حمل الحديث على ظاهره، هذا هذا الحديث فيه إثبات الأصابع لله، وقال أن الله يوصف بأن له أصابع وأن قلب العبد بين أصبعين من أصابعه. إذن أثبتوا اللفظ على ظاهره، وأثبت من هذا الحديث الأصابع لله عز وجل، وأنها أصابع تليق به لا تشبه أصابع المخلوقين. لكن الكلام هنا في كون القلب بين أصبعين، هل يقتضي ذلك المماسة وأن يكون بين أصبعين؟ يعني الآن هذا بين أصبعي فأنا أمسه، هل مراد، هل الحديث يفيد بأن قلب العبد بين أصبعين بحيث أن القلب يمس أصابع الله؟ هذا ليس مرادا. قال: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال أن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره، لأنهم قالوا هذا يوهم الحلول، وأن القلب يمس إصبع الله وهو صفة الله عز وجل، ويقول أن الله عز وجل حال في خلقه وخلقه حال فيه. نقول لا، ليس هذا ظاهر الحديث. ولا يلزم من كون الشيء بين شيئين أن يكون ملامسا ومماسا لها. قال الشيخ: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض كما ذكر الله عز وجل. السحاب مسخر بين السماء والأرض. السحاب أين هو؟ بين السماء والأرض. لكن السؤال: السحاب هل يمس الأرض؟ لا. يمس السماء؟ لا. ومع ذلك إيش؟ هو بينها من غير مماسة. قال: وهو لا يمس السحاب السماء ولا الأرض، ويقال البدر، منطقة بدر بين مكة والمدينة، مع أن بدر، مدينة بدر لا تماس المدينة ولا تماس مكة، لكنها واقع بين مكة والمدينة، وبينهما إيش؟ مسافات. قال: مع تباعد ما بينهما. قال: فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، لكن لا يلزم من كون القلب بين أصبعين أنه يمس الأصبعين، كما أن السحاب بين السماء والأرض ولا يمس السحاب الأرض ولا السماء، فلا يلزم من كون الشيء بين الشيئين أن يمسهما، أن يمسهما. وذلك لا يفهم قولي أنه بين أصبعين أن قلب العبد يمس أصابع الله. قال: ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. قال مثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا: نفس الرحمن أن مرادها نفس الله التي هي صفة لله عز وجل، أو هو ذات الله في اليمن. قال: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الإيمان يمان، ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب، أي قال ابن حجر، ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري ونحوه في التاريخ الكبير. قال الشيخ: هذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نف، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. فالنفس هنا من باب التنفيس، ليس النفس الذي هو النفس، تقول: جاء زيد نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالمراد بالنفس هنا الذات المتصلة بالصفات، لا يراد بالنفس هنا النفس، بل النفس من باب التنفيس، نفس ينفس تنفيسا. قال: قال في مقاييس اللغة، في معجم مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. وفي الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله، أي من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمن، أي تفريجه عن كربهم، يكون من أهل اليمن، أي يأتي التنفيس والنجدة للمسلمين من أهل اليمن، فيكون تفريج الله كرب المؤمنين يأتي من اليمن، يأتي من اليمن. وليس مراد بالنفس هنا النفس المضافة إلى الله عز وجل، كقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال: قال شيخ الإسلام تيمية: وهؤلاء الذين هم الذين قاتلوا أهل الردة، أي أهل اليمن، وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات، لما ضاقت بهم الأرض بردة أهل الأرض، إلا أهل مكة والمدينة وجوارها في الإحساء في البحرين، نصر أهل اليمن أبا بكر حتى قاتل أهل الردة، فأرجعوا الناس إلى جادة الإسلام. فالمراد بالحديث إني أجد نفس الرحمن ليس النفس المراد به النفس، بل النفس المراد به التنفيس. هذا هو ظاهر الحديث، فلم يتأوله الإمام أحمد ولا غير الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. قالوا استوى إلى السماء، قد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا استوى إلى السماء أي قصد السماء، ففسروا الاستواء إلى السماء بالقصد ولم يفسروه بالعلو، فجعلوا ذلك من باب التأويل وأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره. قال الشيخ والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، ثم استوى إلى السماء ارتفع، فتكون استوى إلى السماء بمعنى استوى على السماء، فيكون استوى على واستوى إلى معنى واحد وهو الارتفاع والعلو. قال وهذا الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيري بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، فجعل استوى إلى بمعنى استوى على وهو العلو والارتفاع. قال وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع لله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، أي استوى إلى السماء أي قصدها دون أن يفيد معنى العلو. قال وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بألا بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. قال وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، أي تفسير الاستواء إلى بالقصد، وذلك أن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية، استوى إلى والانتهاء يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، كما استوى على تدل على العلو، وذلك فسر الاستوى على بالعلو، واستوى إلى تدل على الغاية أي قصد. قال ألا أثر إلى قوله عينا يشرب بها عباد الله، ما قال يشربها عباد الله أو يشرب منها، قال بها، والشرب لا يتعدى إيش بالباء، بل تقول شربت من الإناء ولم تقول شربت بالإناء. قال حيث كان معناها يروى، أي ضمن معنى روى، قال يشرب ويروى بها، فعدى بما يتعدى به يروى وحذف يروى. هذا من البلاغة أن يذكر أن يعدي الكلمة بكلمة تحذف ويذكر ما يتعدى به حتى تضمن، فيكون الشرب هنا يفيد معنى الروي لأنه عدي بما يتعدى به الروي، يشرب ويروى بها فحذفت يروى وعدي بما تتعدى به، فيفهم قارئها يشرب بها أي يشرب ويروى. قال حيث كان معناه يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبه وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف متعلق به ليلتئم الكلام. طبعا استوى إلى أجمع أهل السنة على أن استوى إلى بمعنى استوى على، وأن المراد استوى إلى أي ارتفع كما ذكر ابن جرير. وأما ما ذكر ابن كثير فإنه لا ينافي ذلك، لأن استوى إلى ضمنت معنى زائدا على استوى على، فإن استوى إلى تفيد الارتفاع، لكنه ضمن مع الارتفاع والعلو معنى القصد أي ارتفع قصدا، فضمن معنى القصد فاستوى إلى، فلا يخالف ما ذكر ابن كثير ما ذكره ابن جرير بمعنى استوى إلى بإجماع السلف أن استوى إلى السماء أي ارتفع وعلى، ولكن هذا يضمن معنى إيش القصد أي على وارتفع، وضمن مع العلو وارتفاع القصد، ليس أن استوى إلى قصد دون أن يدل على الارتفاع، لا، استوى إلى يدل على الارتفاع والعلو، لكن الفرق بين استوى إلى واستوى على أن استوى إلى ضمنت معنى القصد مع معنى العلو والارتفاع. وبهذا يعرف أن كلام السلف استوى إلى أي ارتفع وعلى لا ينافي من فسرها كابن كثير بأنه قصد أي ضمن مع العلو والارتفاع معنى القصد، وإلا فإن استوى إلى بإجماع السنة بمعنى على وارتفع. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.